إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل من أصول الإسلام والسنة فيه الدلالة على الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به أن تؤمن أيها المسلم بالقدر خيره وشره وأن تؤمن أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء وقدره كل شيء عنده بقدر كل شيء عنده بأجل مسمى كل شيء عنده محكم منظم مرتب قد علمت بدايته ونهايته فليس في الكون شيء إلا بعلمه ومشيئته ولا يتحرك أحد إلا بعلمه ومشيئته سبق علمه كل شيء وكتب مقادير الخلائق كلها فكل هذا من الإيمان بالقدر ومن الإيمان بالقدر أيضا أن تؤمن أن الله تعالى خالق أفعال العباد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن له الحكمة البالغة لا يهدي إلا من يستحق الهداية ولا يضل إلا من يستحق الضلال أصل من أصول الإسلام لا بد منه ركن من أركان الإيمان لا بد منه أن تؤمن بالقدر خيره وشره وفي هذا الحديث إخوة الإسلام بيان لهذه المسألة العظيمة في صورة ذكر المقادير التي تكتب لكل جنين وهو بعد في بطن أمه وهذا هو معنى قول ابن مسعود وغيره من السلف الشقي من شقي في بطن أمه المراد بذلك أن الله تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء والقدر قد سبق وجف به القلم ورفعت به الصحف فكل مخلوق قد علم مكانه وموضعه في الدنيا والآخرة كل مخلوق قد علم مصيره قد علمت خاتمته قد علم إلى ماذا سيكون أيكون من أهل الجنة أو من أهل النار فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هنا بيانا واضحا وأخبرنا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله تبارك وتعالى وكل بالأرحام ملكا ينزل متى شاء الله وفي الوقت الذي يريده الله يكتب للجنين ما يتعلق به يكتب أربع كلمات يكتب رزقه هل يكون واسع الرزق أو ضيقه ويكتب أجله كم يعيش ويكتب عمله يعمل عملا صالحا أو سيئا ويكتب خاتمته شقي أو سعيد إلى ماذا سيكون إلى ماذا سيصير ماذا سيختم له به هذه هي خاتمة الأعمال والأعمار كل ذلك يكتب للجنين وهو بعد في بطن أمه قبل أن ينزل إلى الدنيا قبل أن يكلف قبل أن يؤمر وينهى قبل أن يطيع أو يعصي كل ذلك قد علم عند الله تبارك وتعالى أزلا في علمه الذي هو من صفاته الإلهية العلية وكل شيء قد علم عنده وكتب في كتاب في إمام مبين والملائكة تستنسخ من هذا وتكتب كل شيء لكل مخلوق على حسب إذنه تبارك وتعالى ومشيئته الذي يعنينا هنا إخوة الإسلام أن نتوقف عند قضية الخاتمة هذه القضية التي تحير العقول والتي هي من القدر الذي هو سر الله تعالى في خلقه القدر سر الله في خلقه ومن سر الله في خلقه خواتيم الخلق لا يعلم أحد خاتمته ولا يعلم خاتمة أخيه لا يعلم ماذا سيكسب غدا لا يعلم بأي أرض يموت لا يعلم على ماذا يموت أيموت على الإسلام أم على الكفر أيموت على الطاعة أم على المعصية أيموت على السنة أم على البدعة لا يدري أحدنا ماذا سيختم له به هذا الكتاب الذي كتب لك أيها الإنسان لا تعلم عنه شيئا، لا تدري ماذا كتب فيه، وهذا الكتاب نافذ فيك على سبق علم الله تعالى فيك. فالله تعالى علم من كل مخلوق ما سيفعل، علم من كل مخلوق ما سيأتي، علم من كل مخلوق على ماذا سينتهي. فتأمل وقف واحذر عند هذه المقولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يقضي عمره المديد 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، في أي مدة يعيش، في أي عمر يقضي، يقضي هذه المدة المديدة يعمل بعمل أهل الجنة من الطاعات والقربات حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، سيدخلها على عتبتها على بابها، فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ هذا الذي كتب له وهو في بطن أمه. سبق عليه الكتاب الذي كتب فيه أن هذا الإنسان شقي، فيختم له بعمل أهل الشقاوة، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهو الذي عمل عمره كله أو معظمه بعمل أهل الجنة، ولكن العبرة بالخواتيم. والعكس صحيح، يعمل الرجل الدهر الطويل، يعمل عمره المديد 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، يعمل هذا كله بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، على عتبتها على بابها، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له فيه أنه من أهل الجنة، فيختم له بخاتمة أهل السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أتريد مثالا واقعيا لهذا الأمر؟ قد حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ذكر قصة لرجل كان في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يجاهدون أعداء الله، وفي وسط القتال والملحمة إذا برجل من المسلمين لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا أتبعها يضربها بسيفه، بطل، مقدام، مغوار، شديد على الأعداء. فنظر الناس إليه وقالوا: هذا من أهل الجنة. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل النار. هو من أهل النار هذا الذي هو يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة، بهذه القوة، بهذه الشجاعة، هو من أهل النار، فمن يكون من أهل الجنة؟ فاستغرب رجل من المسلمين وجعل على نفسه أن يتبع هذا الرجل، فجعل يتبعه كلما ذهب إلى مكان ذهب خلفه. قال: فإذا بذلك الرجل جرح فلم يتحمل، فأتى بسيفه فاتكأ عليه حتى قتل نفسه. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال له كذا وكذا، قص عليه الخبر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما العبرة بالخواتيم. القاعدة إنما العبرة بالخواتيم. لا قيمة لعمل كثير، لا قيمة لعمل صالح كثير وفير يجتهد فيه الإنسان ما يجتهد إذا كانت خاتمته على غير الخير. تأمل في هذه القاعدة التي ترتبط أحيانا بصحة الأعمال وفسادها في أحكام الدنيا. رأيت لو أن رجلا صلى ساعات، صلى ركعتين مكث فيهما ساعتين 3 ساعات، أطال في القراءة، خشع، ركع، سجد، دعا، تذلل، بكى، وقبل السلام بلحظة أحدث، تصح صلاته؟ بطل ما كان يفعل. رأيت لو أن رجلا صام النهار الطويل من الفجر، بدأ الصيام مستيقظا متحملا للمشقة وهو في عمل يكدح ويتعب ويتحمل المشقة والجوع والعطش، حتى إذا كان قبل المغرب بلحظة أفطر، لا يصح صومه؟ بطل ما كان يعمل. فالعبرة بالخواتيم، العمر بآخره والعمل بخاتمته، احفظ هذا وتوقف عنده وكن دوما على حذر. هذا حذر المتقين الصالحين الذين يعملون ما يعملون ويجدون ما يجدون ويخافون ألا يتقبل منهم، يخافون أن يكونوا قد كتبوا عند الله تعالى أشقياء، يخافون من الخاتمة، يحذرون من نهاية العمر. هكذا فليكن المسلم يكون دوما على حذر، يكون دوما على شفقة، لا يدري ماذا سيختم له به، وخصوصا إذا نظر حوله في الانتكاس والمنتكسين والمرتدين على أعقابهم، أمثلة حية يراها الإنسان دائما. كم من رجل كان مسلما ثم كفر، كم من رجل كان موحدا ثم أشرك، كم من رجل كان مستقيما سنيا ثم انحرف وابتدع. خوف عظيم يتملك المسلم الصادق. هذا موطن تعرف فيه أيها المسلم أصادق أنت أم لا، الذي يتلقى مثل هذه الأشياء بفرح وشماتة وسخرية وثقة بالنفس وأمن من مكر الله، فإن مثل هذا غالبا ما يعود منتكسا ضالا مضلا سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. وأما الذي يتلقى مثل ذلك بالخوف والإشفاق والاعتصام بالله عز وجل والثبات على الحق الذي أكرمه الله تعالى به، فإنه غالبا ما يكون من الناجين الفائزين بإذن الله تعالى. وعلى المسلم ألا يتهم ربه، فإن الله تبارك وتعالى أكرم وأعظم وأجل من أن يخذل عبدا صلح ظاهره وباطنه. وقف عند قولي وباطنه، هذا هو السر، هذا هو الأمر الخفي الذي به يضل من ضل ويفلح من أفلح. إذا استقام ظاهر العبد واستقام باطنه فإن الله تعالى أكرم من أن يخذله. والعبد مختار على كل حال، لا يكرهه الله تعالى على شيء، وهذا من الإيمان بالقدر الذي نتكلم فيه. فكل واحد منا له اختيار ومشيئة، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، إن شاء آمن وإن شاء كفر. إلا أن القضية قضية تثبيت وتوفيق من الله عز وجل. من الذي يثبته الله؟ من الذي يوفقه الله؟ من استقام ظاهره وباطنه. فلا بد من هذا، لا يكاد يضل أحد إلا إذا كان باطنه على سوء، إلا إذا كان يعمل سيئات، يعمل معاصي، في قلبه كبر، في قلبه انحراف، في قلبه زيغ، هذا هو الذي يعرض للضلال والانحراف. وأما من آمن وعمل صالحا واستقام ظاهره وباطنه فكيف يضيعه الله وكيف يخذله الله؟ وفي مقام الفتنة والابتلاء عليك أن تكون على الجادة، عليك أن تصبر وتحتسب وتعتصم وتفتقر إلى الله، فما هي إلا محنة وتنقضي، وعلى حسب عملك يكون الأمر من الله تبارك وتعالى، إما تثبيت وإما خذلان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا هو الإيمان، هذا هو الاعتصام، هذا هو الافتقار إلى الله عز وجل. فاحذر أيها المسلم وكن على شفقة، ولا تأمن مكر الله تعالى، وانظر دائما في الخاتمة، فإذا أردت أن تحسن خاتمتك فأصلح ظاهرك وباطنك. كن من المؤمنين المتقين، كن من أهل السنة الثابتين، كن معتصما مفتقرا حقا إلى الله عز وجل، كن متواضعا، كن صاحب خلق حميد، كن صاحب تعامل حسن رفيق مع المسلمين، كن مسلما على الجادة. باختصار، كن مسلما على الجادة، على الجادة التي شرعها الله عز وجل وبلغها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو الذي تحسن خاتمته، وأما من فرط في ذلك فليخش على نفسه وليبادر بالتوبة إلى ربه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا أجمعين ويختم لنا بالحسنى أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، قضية الخاتمة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقامة والمداومة على العمل الصالح. كلما داوم العبد على العمل الصالح واستمر عليه كلما كان أقرب إلى حسن الخاتمة. وهذه مسألة واضحة، لأن حسن الخاتمة إنما يكون على عمل صالح، إذا ختم للعبد بعمل صالح فعليه إذن أن يستمر على العمل الصالح، لأنه لا يدري متى يموت، لا يدري متى يأتيه الأجل، فيداوم على عمل صالح ويستمر عليه حتى إذا أتاه الموت كان على خير. وهذا الأمر قد بيّنه الله عز وجل بيانا مباشرا في كتابه وأمر به أمرا واضحا، وقد كان ذلك في سياق بليغ، وهو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. في هذا السياق خاصة، في سياق الثبات، في سياق المواظبة والمداومة على العمل الصالح، كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ولم يكن لعامة المؤمنين. لماذا؟ حتى يكون ذلك أوقع في قلب المؤمن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخاطب بذلك، فما بالي أنا؟ أين أذهب أنا؟ وما أفعل أنا؟ هكذا يقول المسلم لنفسه. كيف كان هذا في كتاب الله؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره بعبادة ربه والمواظبة والثبات عليها حتى يأتيه اليقين، أي الموت.
ويقول تعالى أيضا فإذا فرغت فانصب، كلما فرغت من عبادة أدخل في عبادة أخرى، انتصب في طاعة أخرى. هذا الكلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي لا يمكن أن يتصور أو يتخيل أو يعتقد، قل ما شئت، أن يكون له سوء الخاتمة، لا يمكن. ومع ذلك يقال له هذا الكلام، فكيف بأمثالنا وما نصنع نحن؟ تأمل في هذه الآيات، وقف عندها وتدبر في معناها، واستمر على العمل الصالح، واثبت على الطاعة والخير والقربة لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يداوموا على العمل الصالح وإن قل، وإن قل. لا تنظر إلى كثرة العمل، ولكن انظر إلى ديمومة العمل، لأن القضية قضية خاتمة. فانظر في العمل الذي تستطيع أن تداوم عليه حتى إذا أتاك الموت كنت على خير. وأما العمل الكثير فربما ضعف عنه الإنسان، ربما أصابه شغل، ربما أصابه فتور، ربما أصابه ضعف في إيمانه، ربما وربما. وأما العمل القليل فهو أدعى إلى الثبات والاستمرار. فقال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. ولما سئلت عن عمله أيضا قالت كان عمله ديمة، ديمة يعني على سبيل الدوام. وفي لفظ آخر كان إذا عمل عملا أثبته، أي واظب عليه، لا يعمل العمل وينقطع، لا يعمل العمل ويتركه، لا، ولكن يعمله ويستمر، يثبت، يواظب. هذه هي الاستقامة، هذا هو الأدعى لحسن الخاتمة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه رضي الله عنهم وهو عابد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما رآه يبالغ في العمل ويكثر من العبادة أشفق عليه، وأمره أن يأتي من العمل ما يستطيع أن يواظب عليه بعد ذلك ويستمر عليه. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ثبت لما رأى من نفسه قوة، ثبت على ما هو فيه، ثم ندم على ذلك في آخر عمره وقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى من نفسه الضعف وأنه لا يستطيع أن يأتي ما كان يأتي في شبابه وقوته، فأشفق على نفسه أن يلحقه شيء من سوء المصير. فالمسلم عاقل وفطن، يعرف كيف يعبد ربه وكيف يستقيم على طاعته. فعليك أيها المسلم أن تواظب على العمل الصالح. هذا نقوله الآن بعد انتهاء رمضان، بعد انتهاء موسم الخير والقربة والطاعة، إياك أن تترك العمل وإن كان نافلة، وإن كان من النوافل المستحبة، إياك أن تترك القيام، إياك أن تترك قراءة القرآن، إياك أن تترك ذكر الله عز وجل. ما كنت تأتي من النوافل فاستمر عليه وإن قل. لا حرج أن يجتهد المسلم في رمضان أكثر من غيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إنما الحرج أن ينقطع المسلم عن العمل بالكلية بعد رمضان، هذه علامة سوء. وقد قال غير واحد من السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا رأى المسلم أنه موفق للطاعة والخير بعد رمضان فهذه علامة قبول، هذه علامة قبول يعجلها الله تعالى للعبد. وأما إن كانت الأخرى فهذه علامة سوء. فاستقم أيها المسلم واعتصم بربك واثبت على الطاعة ولا تترك العمل الصالح. عسى الله تبارك وتعالى أن يختم لك بخاتمة السعادة وأن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة والخير. نسأل الله العظيم أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة ويتقبل منا صالح الأعمال ويقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.